محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا عن جملة من التساؤلات. كنا نطرح عدة أسئلة. قلنا ما أدري السؤال الرابع الخامس ما أدري. السؤال الرابع ما يحسب. الرابع. السؤال الرابع. ذكرنا فيما سبق أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إيه هذا ما خرج لي بعد ما نخرج السؤال. إيه السؤال الرابع. ذكرنا فيما سبق أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هل يستفاد منه أن من يتمكن من الصوم هو مخير بين الأمرين؟ الصوم والإفطار مع الفدية. والصوم أفضل لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. هكذا قد يقال. وفي الجواب قد يقال بأن الحكم المذكور كان ثابتا في صدر الإسلام ثم نفخ بعد ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هكذا قيل وذكرنا أن المناسب عليكم السلام ورحمة الله أن يجاب بأن الآية الكريمة هي ناظرة إلى من يشق عليه الصوم ويصعب عليه بشدة لكبر السن ونحوه. وليست ناظرة إلى الشاب المتمكن من الصوم وذكرنا القرينة على ذلك وهي أن الآية عبرت بجملة يطيقونهم. الذي هو مأخوذ من عطاءه وليس من طاقه. الذي هو مأخوذ من عطاءه وليس من طاقه. وفرق بين قولنا أفاق الصوم وطاق الصوم. فإن معنى أفاق أنه بدل كامل طاقته، ولازم ذلك أن يكون الفعل شنو؟ لا بشك، وإلا لم يحتاج إلى بذل كامل الطاقة. وهذا بخلاف طاقة بقضاء، فإنه لا يستطن بذل كامل الطاقة، بل هو بمعنى استطاعت. والمضارع من أفاق هو يطيق بضم الأول، حيث يضم أول المضارع إذا كان الماضي شنو؟ رباعيان، بينما المضارع من طاقة يطيق بفتح الأول. فإن الفعل الماضي إذا كان ثلاثيا مضارعه يضم أوله، يفتح أوله. وحيث إنه في الآية الكريمة جاء الفعل مضموم الأول، فهو من أفاق، وتختص الآية الكريمة آنذاك بمن يشق عليه الصوم. لكنه ماذا؟ لا يشق عليه بعد شنو؟ هذا وجيه بعد، والروايات تساعده. وهذا مطلب واضح وقد تقدم سابقا. والذي نريد الإشارة إليه الآن هو أن الشيخ الكبير ونحوه ممن يشق عليه الصوم. لو فرض أنه تحمل المشقة وصام فهل يصح صومه أحسن في الثمرة أهمانة ما يجب التفضيل وتسقط الفدية عنه أو هو ملزم بالفداء ولا يكتفى منه بالصوم. ذكر بعض الفقهاء ومنهم الشيخ يوسف البحراني قدس سره في حدائقه. إذا تريد تراجع الناس مولانا بدر جزء 13 صفحة 421 أن المستفاد من الآية الكريمة هو تخيير الشيخ الكبير ونحوه بين الأمرين، يعني الصوم أو لقيه، وتمسك لذلك بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. فإن هذا يدل على أن الصوم للشيخ الكبير جائز بل هو أفضل بل هو أفضل لقوله تعالى خير لكم. وعلى ضوء هذا يمكن أن نفسر تعبير الفقهاء فإنهم يذكرون تحت فصل خاص في باب الصوم فصل خاص وردت الرخصة للشيخ الكبير وللحامل المفرد وللمرضعة قليلة اللبن في الإفطار والابتداء بعد ذلك عليه السلام. ثم بعد ذلك يقولون بأن الصوم باطل، من هؤلاء لو وقع أي هم ملزمون بالفداء. وبناء على هذا فلم يحذرون بالرخصة والمناسب أن يعبروا بعبرهم بالحيمة والإلزام؟ إن هذا التعبير الخطير ليس ثم توجيهه ويمكن أن نقول التوجيه إن هذا التعبير جائز متابعة لصاحب الحدائق ومن هو على شاكلته ممن يرى أن الشيخ الكبير هو مخير بين الصوم وبين الفداء، تمسكا بفقرة وأن تصوموا خير لكم، فصاحب الحدائق حين استفاد من الآية الكريمة استفاد التخيرة عبر بكلمة رخ وأن الشيخ الكبير ونحوه مرخص في الإفطار وهذا التعبير منه شنو جيد لأنه يرى التخيير ولما جاء الدور ببقية الأعلام تابعوه في التعبير وإن كان المناسب ألا يحذروا بذلك بعدما كان الحكم بالإفطار في نظرهم شنو كمل إلزامية وليس ترخيصيا وإباحيا وهذا أمر غير مهم. والمهم الذي تلزمنا ملاحظته هو أن الآية الكريمة هل يستفاد منها مولانا التخليق كما فهمه صاحب الحدائق أو لا؟ ولنقرأ الآية من جديد. خلنا نسمح الله ما حتى نشوف إيش. ولنقرأ الآية من جديد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا وهو خير له وأن تصوموا خير لكم. إن الآية الكريمة مجملة من هذه الناحية. لأنه يمكن تفسيرها كما فهم صاحب الحدث أي أن الصوم للشيخ الكبير خير له من دفع البلاد. وفي المقابل يمكن تفسيرها بشكل آخر يثبت من خلاله وجوب شنو ابتداء وتعينه. لأن الآية بعد تبين لك شلون الدور خلا داح بس إذا تقول يمكن إذا هذا يمكن لكن ترسل آية لا. لأن الآية قالت وعلى الذين يطيقونه فدية أي ملزمون بالفدية. ولا يقف أمام هذا التفسير أي تفسير الآية بالإلزام بالفداء. إلا فقرتان فقط سيتفعدني وفقنا هذا التفسير هلا حفظ الأولى ولا يقف أمام ذلك أمام هذا التفسير إلا فقرتان. الأولى قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له حيث قد يقال إنه يدل على أن إتيان الشيخ الكبير بالصوم هو تطوع بالخير، وهو خير من التزام. والثانية الفقرة الثانية قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، حيث تمسك بذلك صاحب الحدث بالفقرة الثانية، هو بالأولى ما تمسك، احنا نريد نتبرع. الذي تمسك به صاحب الحدائق لإثبات التحريم، ولكن كلتا القرينتين يمكن التأمل فيهما، أما الأولى فلإمكان أن يكون المقصود من جملة فمن تطوع خيرا شيئا آخر، ليس ناظرا إلى الشيخ الكبير، بأن يقال هكذا إن الآية فرغت من صوم الواجب، وجاءت لتحث على الصوم الاستحباب، في حق من صوم الاستحباب، لا في حق مطلق الناس غير الشيخ الكبير، مطلق كلي مطلق مستقر، فهي تبين مطلبا كليا. في شهر رمضان فهي تبين مطلبا كليا ومستقلا، وهو عن أداء الصوم في غير شهر رمضان مستحب ومطلوب وخير في بغض رمضان، فإن التطوع بالصوم تطوع فيما بالخير، فهي جاءت حافة على الصوم المستحب، ويحتمل أن يكون المقصود منها شيئا آخر، وهو أن الشيخ الكبير ملزم بالفداء. ومقداره إجاز الفداء طعام مسكين. ولكن لو تطوع بالأكثر فهو تطوع بالخير. وهو أمر ينتفع به في الآخر وهو خير. هذا بالنسبة إلى الفقرة الأولى. وأما الفقرة الثانية أي الفقرة الثانية سنية وأن تصوموا خير لكم فيمكن تفسيرها بشكل آخر غير ما ذكره صاحب الحدث فأتي في ذلك صاحب العلاقة الدهن فمشان تكسره لأن احنا إذا بصوم أحسن لك أيها الشيخ الكبير بشي بحث قسمها لأنك يمكن تذكيرها بشيء من آخر غير ما ذكره صاحب العلاقة بأن يقال إن الفقرة المذكورة ناظرة إلى بيان حسنة الصوم في شهر رمضان فالله عز وجل يريد أن يحث على الصوم لمن هو طبيعي يحث على الصوم لمن هو متمكن منه أي لغير الشيخ الكبير ويقول إنما طلبنا منكم الصوم وكتبناه عليكم لا لأجل أننا ننتفع به أو لأجل تنظيم الاقتصاد والتقليل والتقليل مين من الانفاق والصرف حتى شو اقل يقول الصوم يشرح في الدول الفقيره حتى القصيات الاقل كلا ليس لذلك بل شرع لانه خير لكم خير لكم ونافع لكم أما كيف خير لكم لم تشر الآية إلى ذلك ولعل لأنه يورث التقوى للمؤمن كما أشارت إليه الآية السابقة بقولها لعلكم تتقون فإن من أحد عوامل التقوى هو الصوم لأنه يربي المؤمن على ترك اللذائذ لفترة شهر، فيخرج وزمام نفسه بيده وليس زمامه بهواها وهوى الشيطان. ولأنه مفيد لصحة المؤمن، هذا بعد كلام العلم الحديث، أحسنت من حيث هذا مضافا إلى هذا، فإن الروايات أكدت على ذلك بقولها صوم فصح، والمعدة بيت الداء، والعلم الحديث يؤكد بقوة على ذلك، على فكرة الصوم. وبالجد بعد ذلك صاحب الله فراش نهراه كلام، إن الآية الكريمة يمكن تفسيرها بإلزام الشيخ الكبير بدفع امتداد، من دون أن تعارض ذلك الفقرتان المتقدمتان. ومعه تعود الآية الكريمة مجملة إذ يمكن تفسيرها بما فسره الله عن الحبار
بسهولة في المسألة.
إيه هذا المهر، إيه يعني بالتخيير والإلزاء، إذ يمكن تفسيرها بما ذكره صاحب الحدث وهو التخيير بين دوم والتباع، ويمكن تفسيرها بما أشرنا أي الإلزام بالتباع وتوجيه الفقرتين بما أشرنا إليه. ومع إجماد الآية يلزمنا الرجوع علما إلى الروايات مجمل الآية من هالحيث، أنا ما أريد أقول مجمل من كل شيء، من هذا الحيث يعني الإلزام والتخيير، وهي تدل على الإلزام في الابتداء. فقد ورد في صحيحة عبد الله بن سنان سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان قال يتصدق كل يوم، بما يدي من طعام مسكين، بما يدي من طعام مسكين. وسائل الشيعة باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم.
حديث خمسة.
وبهذا ينتهي حديثنا عن فلعله ان الروايات شنو في الحقيقة يمكن نحن توجيهها. هذا يقول لك يوجي هذا يتصدق مظل شن اذا الآية ما جعلها اذا هو فنع الآية ظاهرة بالتفكير اذا التفكير فهي الرواية هم تتبغيها. ينتهي حديثنا عن الآية الكريمة. وقبل ان ننتقل الى الآية الثانية من آية الصوم اضحتنا بعد آية الصوم نشير الى قضية تاريخية تحت عنوان عنوان صغير الى غد ان شاء الله مطلب تاريخي لا باس فيه ان شاء الله غير. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل
فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عنوان جانب قلنا صغير مطلب تاريخي طبيعي بعد هذا ما يطلب بحثنا السابق بس بالفائدة بسيطة لا بس يمكننا من خلال مراجعة الروايات من الآن أي بحث ما بي بعد نقدم أو مؤخر يمكننا عليكم السلام ورحمة الله يمكننا من خلال مراجعتنا للروايات أن نفهم منها وجود خط من وراء الستار كان يعمل في زمان النبي صلى الله عليه وآله وفي مقابله وجها لوجه وليس هذا الخط حدث بعد رحلته إلى الرفيق الأعلى بعد رحلته صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى بل هو كان ثابتا في حياته غايته أخذ يقوى بعد رحلته صلى الله عليه وآله وهناك عدة شواهد يمكن أن نلتقطها من خلال الروايات نذكر من بينها صحيح أنا أذكر لك مثال وإلا بالمراجعة واحد يسمح أن يجمع من هذا الخبيث كثير نذكر من بينها واحد الروايات السابقة التي ذكرناها في مسألة الصوم في السفر، حيث دلت على وجود جماعة كانت تصوم في السفر بالرغم من حكمه صلى الله عليه وآله بلزوم الإفطار، وعبر عنهم صلى الله عليه وآله بقوله أولئك العصاة أولئك العصاة مرسي رناها فيما سبق وهكذا بالنسبة إلى الصلاة فهم كانوا يتمون في السفر في الوقت الذي كان صلى الله عليه وآله يقصر، ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا، وكرر خيار أمتي الذين أفطروا وقصروا، وسائل الشيعة لا في تابع الحديث، هذا ما انقلنا فيما سبق، وسائل الشيعة باب 22 من أبواب صلاة المسافر، من أبواب صلاة المسافر، حديث 6 وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله من صلى في السفر أربعا فأنا إلى الله منه بريء، فأنا إلى الله منه بريء المصدر السابق حديث إسلام، إن المسألة لو كانت عادية ولم تكن هناك جماعة تحاول مخالفته صلى الله عليه وآله فلا حاجة إلى التعبير بقوله فأنا إلى الله منه بريء، أو خيار أمتي الذين نقاط إلى آخره،
أو أولئك العصاة، أولئك العصاة. إن هذه التعابير واضحة فيما ذكرناه، اثنين نقول عدة شواهد، هذا قد شاهد شاهد ثاني رواية ثانية. هناك مجموعة، هناك بعض الروايات دلت على أنه صلى الله عليه وآله كان في ليالي شهر رمضان يصلي نافلة في مسجده المبارك، وكان البعض يأتي ويقف وراءه مؤتمن به في النافل. ونهى صلى الله عليه وآله عن ذلك، وأن الجماعة ليست مشروعة في الناس. ولكنهم لم يرتدعوا حتى هرب منهم صلى الله عليه وآله في بقية الليالي، وأخذ يصلي النافلة في داره المباركة. وارتقى المنبر وصرح للمسلمين بعدم جواز الجماعة في النوافل، ولكنه لم يجد ذلك الرجع شيئا، وتولت بعد ذلك ما يعرف باسم صلاة التراويح، وصلاة الضحى، ففي الحديث، شوفوا سأل عن نص الحديث عن كلكم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة، الآخرة يعني شنو المقصود؟ يعني صلاة العشاء تمام آخر، يعني الثاني في مقابل المغرب، صلاة العودية هاي عشاء، عشاء الآخرة، انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد، يعني يستريح ثم يخرج في أواخر الليل، فيقوم فيصلي، يعني يصلي النوافل، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي. كما كان يصلي يعني شنو؟ قبل شهر رمضان، قبل شهر رمضان كانت حاجة، في شهر رمضان هنا ثلاثة. فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته، وتركهم ففعلوا ذلك ثلاث ليال. فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الصلاة في الليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة، وصلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجمعوا ليلا، يعني فلا تتجمع، تنزل ملائكة تتنزل، ألا فلا تجمعوا ليلا، يعني تتجمعون تتجمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل، ولا تصلوا صلاة الضحى، فإن تلك معصية ألا وإن كل بدعة ضلالة. وكل ضلالة سبيلها إلى النار، ثم نزل وهو يقول: خليل في سنة خير من كثير في بدعة. قليل في سنة خير من كثير في بدعة. إذا تحب تراجع الرواية وسائل الشيعة، باب عشرة من أبواب، باب عشرة من أبواب نافلة شهر رمضان، هاي هناك مذكورة في النوافل، نوافل شهر رمضان، باب عشرة من أبواب نافلة شهر رمضان، حديث واحد
والرواية واضحة في ثبوت جذور صلاة التراويح والضحى منذ زمانه صلى الله عليه وآله، بالرغم من نهيه عن ذلك. جد مطالعات التشوف وايد تبين كل الكتب التشوف خامس بعد ما أفكر الشيء مراجع التشوف من الوثائي أنا هي يعني ما شنو عن هذا بس ما أقلب شنو اسم الإمام ما أقلب لا عن الماشي الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم. لا أنا ما أقلب بعد راجع المصدر تأكدوا من خلف زين الرواية الثالثة رقم الثالث ايه رقم الثالث ايه رقم الثالث كان صلى الله عليه وآله يحرض على كتابة حديثه لكي ينتفع الناس به من بعده. ولكن الخطأ كان يرفض ذلك ويمنع من تدوين السنة النبوية المباركة. بالرغم من تحريضه صلى الله عليه وآله على التدوين والكتاب، يحدث عبد الله ابن عمرو ابن العاص. طبيعي هذا الرجل فما هذا ولا بعد هالكذا إلى آخره، لكن إذا هو شهد فيما بما هو ضده وكذا هذا بعد مقبول. كنت أكتب شو بايه هو يحدث، كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله، فنهتني قريش وقالوا تكتب لا إله إلا كل شيء سمعته من رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وآله بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، فأومئ بإصبع
مصبحه إلى فيه، يعني إلى فمه المبارك، وقال اكتب فوالذي بيد فوالذي نفسي بيده. ما خرج منه إلا حقا،
إذا واحد يحب يراجع سنن أبي داود الجزء الثاني صفحة 126 ومسند أحمد الجزء الثاني، هي القصة هاي ومصادر أخرى موجودة في الزل السنين هذا، ومسند أحمد جزء 2 صفحة 162 رقم 4 وفي أخريات حياته صلى الله عليه وآله يأمر بإحضار ما يكتب لهم فيه ما لا يضلون بعده أبدا. ونهى البعض عن إحضار ذلك وجها لوجه، بحجة كفانا كتاب الله ولا نحتاج إلى السنة النبوية. وهذا هو السبب في ردع عبد الله بن عمرو بن العاص عن الكتاب، خوفا من أن يملي النبي صلى الله عليه وآله مضمون ذلك الكتاب وينتقل إلى الأجيال. يحدث البخاري عن ابن عباس لما حضر النبي صلى الله عليه وآله وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندكم كتاب الله فحسبنا كتاب الله واختلف أهل البيت يعني هذا يحتر الشكل باقي يحتر الشكل أهما شنك المصيبة يم النبي طيب واختلف أهل البيت واقتصموا فمنهم هو يكفيه القائل فتنة المقدار هو المطلوب فمنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثر اللغط والاختلاف قال قوموا عني ولا ينبغي عندي النزاع ولا ينبغي عندي النزاع صحيح البخاري كتاب العلم باب العلم وهو في أبواب كتاب العلم هذا الجزء الأول هذا باب العلم اي بعد ما يختار واحد وين يهجاه هذا ندخله في العلم باب العلم الجزء الأول صفحة 22 وينقل البخاري أيضا في موضع آخر أنه صلى الله عليه وآله قال آتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لم تضلوا بعده أبدا فقالوا يهجروا رسول الله أستغفر الله ربي ورسوله صحيح البخاري كتاب الجهاد هاي كتاب الجهاد فديش هتشي باب جوائز الوفد شو دي وين رايحه ما ادري جوائز الوفد الجزء الثاني صفحة 120 وطبيعي لا يوجد في البخاري اسم من تلفظ بتلك الكلمة يعني بالشريط أن يهجر التي يكاد أن تتفطر لا
لها السماوات والأرض إلا أنه بعد ظن. النقل الثاني إلى الأول يفهم بوضوح من هو القائل، كما يفهم أن الإبدال بكلمة غلبه الوجع قد جاء تحريفا لكلمة يهجر، حفاظا منهم على إلى آخره نقاط.
زين، هذا القطع الرقم الجيد
يهجر ويأس في البخار الإمامة يجوزها.
زين، رقم ما أدقل 4 و5،
رقم 5 نقل مسلم في صحيحه عن سهل بن حميد بما أن هذا الحديث شوية طويل نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.